الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. سبق أن من أسماء هذه الصورة صورة المضاجع لأجل هذه الآية، وذكر المفسرون في سبب نزولها عدة أسباب، منها حديث معاذ رضي الله عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبواب الخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، والصدقة تكفر الخطيئة، وقيام الرجل في جوف الليل يبتغي وجه الله. ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وكثير من المفسرين يذكرون أن هذا السبب النزول، لكن الحديث ليس فيه صراحة في السببية، وبعضهم يقولون نزلت في ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون ما بين المغرب والعشاء، فينامون ثم يصلون العشاء فنزلت فيهم هذه الآية، لكن لم يثبت فيها سبب صريح، وإنما تذكر هذه الأسباب باعتبار أنها داخلة في معنى الآية. معنى التجافي لا يكون إلا في الليل دون النهار، وهذا المعروف من وصف العرب، والآية لم تخص وقتا من الليل، بل قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. والتجافي هو الترك والمباعدة والتنحني، وهذا يدل كما يقول ابن جرير الطبري أنهم يقومون بعد نوم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ففي أي وقت قام وصلى تنطبق عليه هذه الآية في وصف المؤمنين، لأن الله قال: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها، إلى أن قال: وهم لا يستكبرون، ثم وصفهم بشرف العبادة، قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. فالتجافي من أي وقت في الليل يعتبر تجافي. لكن كثير من العلم يقول التجافي هو القيام لليل في آخره، بعض المفسرين يذكرون أن مما يدخل في التجافي صلاة العشاء، فكيف تكون صلاة العشاء تجافي مع أن هذا القول يعني يقول بها إما من التابعين، ومنهم ابن عباس من الصحابة والتابعين، أنها نزلت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان أصحاب لا ينامون حتى يصلون العشاء فينعسون ويقومون، وهذا نوع من التجافي. هذا المعنى صحيح. لماذا كان صحيحا؟ هنا نحتاج أن نعرف وقت النزول، ما الحالة التي كانت موجودة. العرب كانت تنام بعد المغرب، ولما جاء الإسلام شرعت في صلاة العشاء، هذا غريب عليه، يعني المجافاة له يحتاج إلى جهد، لأن نومهم كان معتادا بعد المغرب. فكان الصحابة كما ثبت في الصحيحين وغيره كانوا ينعسون وينامون حتى يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. كيف إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبذ ويحب الصلاة في العشاء أن يؤخرها، ووقتها إلى ثلث الليل وإلى نصف الليل، وكان يحبها في الثلث، فهنا يصدق صلاة العشاء تتجافى جنوبه عن المضاجع فيدخل فيها صلاة العشاء، لأنهم كانوا ربما استيقظوا لها من شدة النوم. أقصد بهذا لأجل لا نستغرب أقوال بعض المفسرين كيف يقول العشاء تتجافى جنوبهم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وهذا هو حال المؤمن، يعني يعبد الله سبحانه وتعالى خوفا من عقابه وطمعا فيما عند الله سبحانه وتعالى، بين الرجاء والخوف. ومما رزقناهم ينفقون، فوصفهم بوصفين: عبادة جسدية وهي التجافي عن المضاجع والصلاة وقيام الليل، وبين العبادة المالية: مما رزقناهم ينفقون. ودائما القرآن يقول مما رزقناهم، لأن الشرع يأمر بالنفقة من بعض المال وليس كل المال. ولذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في الصحيحين لما أراد أن يتبرع بماله كله أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الثلث، قال: والثلث كثير. ولذلك كان ابن عباس يقول، يعني كانوا يحبون في الصدقة الربع والخمس. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. أما ذكر إيمانهم توحيدهم وعبادتهم وقيامهم لليل، خصوصا الأخير قيام الليل فيه من الخفاء وأيضا من الصدقة فيها الخفاء، ذكر أن لهم نعيما مخفى عظيما. وهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعددت، أن الله سبحانه قال: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم تلا هذه الآية: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فكثير من أعمال المؤمن كيف والتوحيد والإيمان كله في القلب، لا أحد يعلم، مخفي، فكان الجزاء من جنس العمل. وقال: من قرة أعين. القر هو البرد، القر هو البرد. فلماذا يقال قرة عين؟ لأن العين تكون هانئة، ذلك يقولون عند العرب أن في السرور الدمع بارد، وفي الهم والغم الدمع حار. فهم يقولون قرة أعين يعني في السرور، ولا أصلها البرد، فكأن العين بردت استقرت وهنئت، هذا سبب من قرة أعين، يعني ما تقر به أعينهم من النعيم. من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، فهذا الجزاء بعمله هو بفضل الله، لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين هذا جزاء وفاق لعمله بما كانوا يعملون. ثم لما ذكر الفريقين بين الله سبحانه وتعالى عدم الاستواء بينهم، لماذا كان هذا النعيم وهذا الجحيم لهؤلاء وهذا النعيم لهؤلاء؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فالمؤمن لا يستوي مع الفاسق يوم القيامة، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لكن الآخرة محط الجزاء، لا يستوون. ثم بين لماذا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى فلهم جنات المأوى، وصفهم بالإيمان والعمل الصالح، وهذا هو معنى الإيمان. الإيمان ليس مجرد قول بل قول وعمل. فلهم جنات المأوى، سماها جنات لأن نعيمها متعدد، وعرفنا أن الجنات فيها الغرف فيها الروضات فهي جنان، وهي درجات أيضا. فلهم جنات المأوى، المأوى هو المكان الذي تأوي إليه. وقوله تعالى فلهم جنات المأوى يعني المكان، أن هذه الجنة هي مأواهم الذي يستقرون فيه. ولذلك قال سبحانه وتعالى عندها جنة المأوى، والإشارة للمأوى يعني أن هذا مستقر لهم، أشبه ما تكون بالقرب من معنى الخلود، فهي المأوى الذي يأمون فيه في الجنة في جميع أوقاتها نزلا. طيب المأوى أليس نزلا؟ بلى، لكن النزل في معنى زائد هنا. النزل هو الزيادة في الكرم، تقول لشخص لك نزل عندنا يعني فضل وكرم، فهي جنات المأوى مع الفضل والزيادة فسماها نزلا. فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، فهي مستقر لا يخرجون منها يأوون إليها، فهي منزلهم، لكن هي ليست منزل فقط، نزل لهم فيها وهو الكرم والضيافة والقرى. بما كانوا يعملون. طب والمقابل لذلك وأما الذين فسقوا. القرآن أعطاهم أوصاف كثيرة، سمعنا بالأمس وصفهم بالكفر بالظلم بالفسق. هذه الأوصاف كل وصف له معنى، طبعا إذا أفردت تشمل الآخر. الفسق قد يكون مكفر، وقد يكون الظلم في أعلى درجات الكفر، وقد يكون الكفر في أعلى درجات الكفر الأكبر، وقد يكون دون ذلك. والفسق والخروج، يقال فسقت البيضة عما بداخلها أي خرج. الفسق هو الخروج عن طاعة الله، وقد يكون فسق مكفر وقد يكون دون ذلك، لكن هؤلاء هي في حق الكافرين فأعلى درجات الفسق وهو الكفر. وأما الذين فسقوا، طبعا التعبير بالفسق هنا أو هنا فيه معنى جديد عن الأوصاف السابقة، أنهم خرجوا، لأن الفسق فيه معنى الخروج، أنهم خرجوا عن طاعة الله وعن أمره إلى الشرك إلى الإنكار إلى الجحد، فمأواهم النار هي المأوى. وهذه إشارة إلى الاستقرار، كما كانت في حق المؤمنين الجنة استقرار، يعني أن الجنة أن النار هي مأواهم. وذلك الله سبحانه وتعالى أخبر وما هم بخارجين من النار، وينادون يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، هذه مأواكم لن تخرجوا منها. وهذا في حق الكافر كفرا أكبر، أما المسلم العاصي فيخرج منها. لكن الآيات في الكافرين فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. كيف يريدون أن يخرجوا منها؟ من شدة عذابها تكاد يخرجون منها، ثم يقمعون من الملائكة فيرجعون، ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فيعادون فيها. فذكر أن كلما أرادوا أن يخرجوا هم لا يستطيعون، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، ما يستطيع إحاطة، لكن يحاولون الخروج فلا يخرجون. وهذا عذاب بحد ذاته عذاب، أن يريد الإنسان يخرج فلا يستطيع الخروج، يزيده هما. أعيدوا فيها، وقال أعيدوا بنال المجهول، وفي الآية الأخرى قبل قليل أن الملائكة تقمعهم فيرجعون ولهم مقامع من حديد. وقيل لهم ذوقوا عذاب النار. الذوق هو أول درجات الاستشعار في العذاب، والذوق في الجلد، ولذلك تبدل جلوده. لماذا تبدل جلودهم؟ بدلناه جلودا ليذوقوا. في الإحساس يجدد لهم، ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، لأنهم كذبوا بالقرآن وكذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا بالبعث، فهم مكذبون بكل ما في ذلك اليوم. ثم قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. الآن عندنا عذابان، عذاب أدنى وعذاب أكبر. كيف نميز بينهما؟ أكمل الآية لعلهم يرجعون، معناه يراد رجوعهم. فما هو العذاب الذي إذا مسهم رجعوا؟ العذاب الأدنى هو عذاب ما يقع لهم في الدنيا من القتل، من ما يصيبهم كما ذكر الله سبحانه وتعالى من مصائب الدنيا، فأرسلنا عليهم الجراد والضفادع والقمل الآيات المفصلات، كثير يرسع الأمم من الآيات والعذاب، مصائب في الدنيا قبل العذاب الآخر. فالمراد بالعذاب الأدنى كل ما يصيبهم في الدنيا من المصائب. بعضهم يذكر القتل، طيب كيف القتل لعلهم يرجعون يتوبون؟ نقول يدخل القتل في ذلك، لأن القتل يكون في بعضهم ويسبب رجوع لبعضهم. معناه أن العذاب الأدنى هو عذاب الدنيا، أما الأكبر فهذا يوم القيامة، وهذا لا يرجعون، لا رجوع فيه. ولذلك قال ونذيقنهم من العذاب الأدنى ليرجعون دون العذاب الأكبر الذي ينتظرهم يوم القيامة. بعض المفسرين قال العذاب الأدنى عذاب القبر، وهذا فيه إشكال في كلمة يرجعون، لأن عذاب القبر خفي ولا يستطيع الرجوع بعده، والآيات دائما تكون بالظاهرة التي تصيبهم حتى يرجعون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، لأنه ذكر حال الكافرين وكيف أنهم نسوا الآيات وحل بهم ما حل، فبين أن من أظلم عباد الله من إذا ذكر بالآيات ولم يتذكر. قال ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، يعني لا أحد أظلم، يعني هنا استفهام، ومن أظلم؟ لا أحد أظلم. ولاحظ ليس بعضية هنا المسألة، ليست من ومن أظلم يعني إطلاق، وكلمة من أظلم هذه جاءت في القرآن في 8 مواضع كلها في ظلم الشرك وظلم الافتراء على الله وظلم من منع مساجد الله. وهنا قال من أظلم من هذا، طبعا لا أحد أظلم، ومن أظلم من ذكر بآيات ربه، أضاف الآيات للربوبية، وهنا معنى اللطيف، كأن الله يذكر يقول أنا ربك الذي خلقك وسواك وأنشأك ورزقك والمتصرف فيك، فكيف لا تؤلهه وتوحده؟ فالتذكير بالربوبية هنا مستجلب للألوهية، يعني ما قال ومن أظلم من ذكر بآيات الله، لا أضافها له وأضافه لله بآيات ربه، يعني هذا ربك، هذا الذي ربك، أنت كفرت بمن ربك، لأن معاني الربوبية مهمة له هنا، فكيف تكفر بمن رباك؟ ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون، أظهر الوصف كما هو العادة لتعليق الحكم به، فالانتقام من الله منهم بسبب الإجرام، بسبب الإجرام، والإجرام متمثل في الشرك وإنكار القرآن، لأن بدينا في السورة هذه ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ أم يقولون افتراه، والطعن في النبوة، وانتقام الله قد بينه من العذاب والتنكيل. ولقد آتينا موسى الكتاب، هنا سؤال بدهي، ما الذي أتى بقضية موسى؟ الانتقال هذا فجأة، ولقد آتينا موسى الكتاب، سيتبين لنا أنه تسلية للنبي وتثبيت له، وأن سبيلك سبيل الرسل، لا تحزن وأيضا أثبت، لكن كان التعبير هنا بتسلية جديدة، ولقد آتينا موسى الكتاب، جاءت جملة معترضة فلا تكن في مرية من لقائه، وجعلناه الكتاب هدى لبني إسرائيل، يعني ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، الجملة المعترضة فلا تكن في مرية من لقائه هي سبب التسلية. واليوم أبغاكم أنتم اللي تفسرون، أرجعوا لي الضمير، الآن ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، لقاء من؟ طيب نبغى أحد يجيب، لقاء الله عز وجل، يعني فلا تكن في مرية من لقاء الله، طب الكلام في موسى، يعني فلا تكن في مرية من لقاء موسى، وين يلقى؟ طيب ما الذي جعلنا نقول هذا وليس في الآية؟ إيه لكن صحيح، ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقاء موسى، ما مناسبة أن سيلقى موسى؟ ترى اطمئنوا أنتم مفسرون، اللي اختلفوا سبق اختلفوا أنتم، فلا يعني يكون لكم شيء. نعم، جدا أشكلت على المفسرين هذه الآية، وذلك أنا أباكم تحلونها، فلا تكن في مرية من إذا قلت الضمير فرع لي المعنى، يكون المعنى صحيح، نعم. الضمير أول شيء يعود على من؟ فلا تكن في من لقائي. طيب أنا قلت لكم أنكم كلكم أهل تفسير، نفس الخلاف موجود. هذا المعنى الآن أقرب معنى نقول، ما خلصنا بس هذا كأقرب، يعني فلا تكن في مرية من لقائه. الآن لازم أمهد لكم في شيء، وهو تسلية النبي ما معناها؟ معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه ما وجد، والله سبحانه وتعالى بيسليه ويقول له أنت مثل الرسل السابقين، فتأتي في خضم الآيات ولقد آتينا موسى الكتاب. لاحظوا أي الأول اللي يشعرنا الكتاب، يعني آتينا موسى الكتاب ومحمد آتيناه الكتاب. ترى أنت وموسى عليكم الصلاة والسلام، عليهم الصلاة والسلام، كلاكما عنده كتاب. الله سبحانه وتعالى مثلا في آية أخرى ماذا يقول؟ ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب، أنتم أصحاب كتاب، تركوا الكتاب، لا تتركون الكتاب. هو ما يذكر كتابا، يذكر كتاب هنا. ولقد آتينا موسى الكتاب وأنت عندك كتاب، فلا تكن في مرية من لقائه. من لقائه، من لقاء موسى ما لاقى من الكتاب من نفور قوم، مثل ما قال الشيخ نفس القضية. هذا أحد الأقوال في المسألة. فالضمير يعود إلى موسى، واللقاء مصدر مضاف إلى فاعله، يعني والمعنى أي مما لاقى موسى من قومه من التكذيب. هذا قوي جدا، وهنا تظهر التسلية. فموسى لاقى من الكتاب، ولذلك قال بعدها وجعلناه هدى لبني إسرائيل، جعلنا هذا الكتاب هدى، وكتابك يا محمد صلى الله عليه وسلم هدى، فلا تكن في مرية من لقائه. بعضهم قال مثل ما قال أخونا قبل قليل، فلا تكن في مرية من لقاء موسى في السماء، كما رأيت موسى في السماء، لأن حينما عرج به رأى موسى، فلا تكن في مرية من لقائه أنك لاقيت حق وستلاقي. لكن هذا نوعا ما نبعده أن السياق لم يتحدث عنه، مع أن الإمام الطبري لم يذكر سواه، ذكر هذا القول فقط. فتدور المسألة على هذين القولين، بعضهم قال تفاصيل هي في الحقيقة تعود إلى هذا، وهذا هو الأقرب اللي قلت لكم في الأول. فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى التسلية مستمرة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا موسى دائما في القرآن يضرب مثل؟ يعني الإمام السيوطي يقول كاد القرآن كله أن يكون موسى، يعني من كثرة قصص موسى عليه الصلاة والسلام، حتى ذكر الجعبري على ما أذكر سمى سورة طه سورة موسى، قل يعني من كثرة ما ورد فيها من قصص موسى عليه الصلاة والسلام. فأخبر الله قال وجعلنا منهم، أي من قوم موسى هؤلاء، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. جعلهم أئمة للأوصاف الآتية، يهدون بأمرنا يعني بأمر الله سبحانه وتعالى، مثل ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، يا نبي أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، بإذنه بأمره، يهدون بأمرنا ليس بأهوائهم أو رغباتهم أو شهواتهم، بل بأمر منا، فهي عبودية لله. الصفة الثانية لما صبروا، والصبر هنا هو محط التسلية أيضا. يعني الله سبحانه وتعالى يقول للنبي واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، بل إلى درجة أنه قال له ولا تكن كصاحب الحوت، يعني لا تصبر ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. يونس لم يحصل منه، حصل منه ما حصل من ترك قومه لما غضب منه فعتب الله عليه أنه لم يصبر عليه، فقال ولا تكن كصاحب الحوت. وكانوا بآياتنا يوقنون. اليقين هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك موجب للعمل، فهو يقين وجزم في القلب وعمل. وكانوا بآياتنا، طبعا لما صبروا في قراءة لما صبروا، القراءة هذه جميلة فيها معنى، يعني هي مركبة من لام التعليل وما المصدرية، يعني أي لأجل صبرهم وإقامهم لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ثم قال سبحانه وتعالى عاد الخطاب، انتهت التسلية، عاد الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إشارة أن الله سبحانه وتعالى يفصل بين أهل الاختلاف، فيفصل بينك وبينهم كما يفصل بين موسى وقومه والأنبياء وأقوامه. ثم قال سبحانه وتعالى أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. وهذا كثير مر معنا أن الله يأمر بالضرب في الأرض، وسبق معنا بالأمس وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسل بالبينات، كثيرا ما يذكر بالأمم السابقة. في القرون السابقة كم أهلك الله منهم يمشون في مساكنهم، وأهلكهم الله سبحانه وتعالى وأصبحت أثرا بعد عين. كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، فكانوا يمشون يأكلون يشربون يتنعمون، أهلكنا إن في ذلك لآية أفلا يسمعون. وهنا عبر بالسماع لأن أخبارهم تنقل. أولم يروا، وهذه آية جديدة لهم في قدرة الله سبحانه وتعالى، أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فتخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. هذا كله ذكر النعم. هذا استفهام إنكاري، أولم يروا أن نسوق الماء يعني المطر إلى هذه الأرض الجرز، طبعا الأرض الجرز التي لا نبت فيها، وأصل الجزر القطع، يعني كأن هذه الأرض قطعت عن الخير وعن الماء فأصبحت جرز. أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. وهنا أسند الحاسة للبصر، وهذا كثير في القرآن ينوع أدلة العبرة، سماعية، بصر، تذكر، تفكر إلى غير ذلك. وهذا يجب الإنسان أن يعمل هذه الأدلة في العبرة والاتعاظ، لأن من الأدلة ما اتعاظ به في السمع، في البصر، في التفكر إلى غير ذلك. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. الفتح هنا اختلف المفسرون فيه، هل هو الفتح يوم بدر لأنه يوم فاصل، بعضهم يقول يوم بدر لأنه يوم فاصل يفتح الله فيه على المؤمنين ويخزي الله فيه الكافرين، أو هو يوم القيامة أو العذاب أو فتح مكة، هذه كلها أقوال. القول اللي تدل عليه الآية يبينها ما بعدها، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمان، فقطعا أن هذا اليوم يوم القيامة، لأن وقتها لا ينفع الإيمان ولا هم ينظرون، يعني يعطون فرصة للنظر والرجوع، إذن هو يوم القيامة. لكن لماذا يفسر بعض المفسرين بأنه يوم بدر أو يوم فتح مكة؟ قلت لكم سابقا أن السلف يدخلون معاني تحتملها الآية ولو إشارة من بعيد، لأن المراد بالفتح هو الفصل، وفتح مكة كان فصلا، كأنه أشبه ما يكون يوم القيامة، ظهر الحق فيه على الباطل. يعني مجاهد فسر قوله تعالى واجعلنا المتقين إماما، اجعلنا مؤتمين بالمتقين، فجعلهم مأمومين لا إما في الآية، غرضه الاتباع، أنك ما تسير إمام إلا إذا سرت مأموما، فيريد أن يلاحظ هذا المعنى. صحيح أنه بعيد الآية عنه، لكن تدخل في معنى اللي يسميها العلماء التفسير الإشاري، لكن يقول شيخ الإسلام يكون المعنى صحيح والآية لها دلالة فيه وليس التخبط بالهوى. ويوم بدر كذلك يوم فاصل، هو يوم فتح، فيدخل في هذا المعنى. وهذا نظير ما يستدل به الصحابة والسلف في الاستدلال بآيات الشرك الأكبر على الشرك الأصغر باعتبار وجود عموم الشرك، لكن الجزاء يختلف، هذا يخلد وهذا لا يخلد. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. ثم قال فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. أمروا في نهاية الأمر بالإعراض عنهم، لأنهم تركوا الحق، فأصبح الجدال إذا تم مجادلة الكافر فيعرض عنه، إذا جادلوا يعرض عنه، يعرض الحق ويبينه مع الإعراض عنه. وذلك الله كثير من في القرآن يأمره بالإعراض عنه، وانتظر يعني انتظر عذابهم، إنا منتظرون، إنهم منتظرون أي منتظرون بك مثل ما أنت تنتظر بهم. فختم في الصورة بالإعراض عنهم. وإذا ربطنا آخر هذه الصورة بأولها أنهم أم يقولون افتراه، فقد بين لهم الأدلة في ثنايا الصورة على أن هذا القرآن حق ليس مفترى، بعد ذلك يعرض عنه فلا فائدة منه، يعني أنه لا تكمل مع شخص عرضت عليه الأدلة ولم يهتدي فتتركه.